بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. قال: حديث أسماء رضي الله عنها عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة ما تضمنته هذه الأحاديث شيئان أو ثلاثة. الأول: الرخصة في الدفع من مزدلفة إلى منى قبل الإمام، قبل الفجر، قبل صلاة الصبح. وهذه الرخصة تشمل ضعفة الناس ومرافقيهم الذين لا بد لهم منهم، لأنه لا يقوم على خدمتهم غيرهم. فالمرأة الضعيفة أو الثقيلة في الحركة، وكذلك الرجل الضعيف والثقيل في الحركة أو المرضى، لا بد أن يقوم عليهم أناس فيتقدمون معه وإن كانوا أقوياء، ولكنهم رخص لهم من أجل هؤلاء الضعفة. الثاني: بقاء غير أولئك الضعفة من الأقوياء والنشيطين والقادرين بمزدلفة حتى يصلوا الصبح بها. وهذا هو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأذن إلا للضعفة ولم يأذن للأقوياء. وعليه فإنما يصنعه بعض قادة الحملات، حملات الحجيج من النفر أول الليل، والأمثل منهم نصف الليل بالناس جميعا خطأ ومخالفة ظاهرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلمون أن قول المصنف واستحباب إلى آخره هذا خطأ، هذا فيه نظر وتسامح، فإن السنة ما قضت إلا بهذين، وهما الرخصة للضعفة وبقاء غيرهم. وثمة أمر ثالث، وهو أنه قد يفهم، بل هو صريح، فعل أسماء رضي الله عنها، فإنها دفعت إلى مزدلفة ورمت الجمرة وعادت إلى دفعت إلى منى ورمت الجمرة ثم عادت إلى مزدلفة. وحديث ابن عباس جاء في بعض طرقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان يلطخ على أفخادنا، يعني يضرب على أفخادنا يعني الصبيان، فقال: أغيلمت، أغيلمت عبد المطلب، لا ترموا قبل أن تطلع الشمس. إذن ها هنا أمران يجب التفريق بينهما، أحدهما الدفع من مزدلفة قبل صلاة الصبح إلى منى لذوي الرخصة، والثاني رميهم الجمرة. متى يرمون؟ يرمون بعد طلوع الشمس، وإن بقوا بمزدلفة، حتى لو بقوا، لو قدموا منى قبل الفجر بساعة أو ساعتين فإنهم يبقون بها حتى يصلوا الصبح وتطلع الشمس. وبهذا يعلم أن فعل أسماء رضي الله عنها هو اجتهاد منها، وليس نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أرخص في أولئك أو أرخص للضعن، هذا بيانه في حديث ابن عباس الذي ذكرت لكم، وقد ذكره المصنف هاهنا مختصرا. نعم.
قال: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاد. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاد بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا، والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحاديث الباب اجتمعت على أمرين، بل ثلاثة. الأمر الأول رمي جمرة العقبة من بطن الوادي من بطن الوادي بسبع حصيات مكبرا مع كل حصى، الله أكبر، وهكذا. الثاني تسمية السورة، فأسماء السور الراجح أنها منصوصة، سورة البقرة، الفاتحة، الفاتحة، البقرة، آل عمران، وهكذا. وابن مسعود لما فعل ما فعل رفع فعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على من قال إن الناس يرمون من فوقها. وهكذا يجب على العالم إذا استشكل منه شيء أن يستدل عليه بالدليل الشرعي، والدليل الشرعي إما نص وإما إجماع، فالنص الكتاب والسنة، والإجماع إجماع هو اتفاق العلماء، اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني. الثالث الرد على من ذهب إلى تسمية السور بغير اسمها، وبعبارة أوضح الرد على من لم يضف السورة إلى ما سميت به، وهكذا صنع الحجاج، وهو أبو محمد الحجاج ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور. فإن الأعمش لم يرد بما قصه عنه الرواية عن الحجاج، فإن الرجل فاسق ليس من أهل الرواية، وإنما مجرد إخبار، فحدثه إبراهيم عمن سمع ابن مسعود يقول سورة البقرة. الحجاج كان يقول السورة التي يذكر فيها البقرة، التي يذكر فيها آل عمران، التي يذكر فيها التي يذكر فيها النساء، وهكذا. وهكذا أئمة العلم والإيمان بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، فأئمة التابعين فمن بعدهم يردون على من خالف بالسنة، لأن السنة معصومة، ولا يعولون على الرأي، الرأي ليس عليه معول عندهم، والمراد بالرأي هو الرأي المذموم الذي لا يعني لا يسنده أثر من سنة أو قول صحابي. وهذا الرأي ذمه الأئمة لأن أهله يجانبون النصوص ولا يعولون عليها، ويركنون إلى الأقيسة. وهذا قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، فليراجعه من شاء. نعم.
قال: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قالها ثلاثا، قال وللمقصرين.
خلاصة ما تضمنته هذه الأحاديث فيما يأتي: أولا ما تضمنته الترجمة، وخلاصته جواز الأمرين الحلق والتقصير، والتقصير أفضل. والمراد بالحلق هو قص شعر الرجل شعر رأسه كله، والتقصير في حق الرجل هو أنه يمر بالمقص أو نحوه على جميع أجزاء شعر رأسه. وأما المرأة فإن كان شعرها مرسلا ضمته إلى بعضه وأخذت منه قدر أنملة أو أقل، وإن كان مظفرا أخذت من كل ظفيرة قدر أنملة أو أقل. فإذا الرجال يشرع في حقهم التقصير والحلق والتقصير، والحلق أفضل، وأما النساء فالتقصير. ثانيا نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا مرة للمحلقين بالرحمة ومرة بالمغفرة، والظاهر أنه قال هذا مرة وهذا مرة، ولا مانع فإن الموقف كبير. والخلاصة أنه دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. نعم.
قال: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق.
أعد الترجمة.
قال: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال: حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
حديث واحد؟
نعم.
طيب هات الباب الذي بعده متمم له.
نعم. قال: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. قال: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج.
جملة ما تضمنته الأحاديث في البابين: أولا ذكر أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر هي الرمي والنحر والحلق والطواف، طواف الإفاضة، والسعي في حق المتمتع. وسوف نذكر إن شاء الله في الغد بناء على وعد وعدناه سؤالا أو صاحب سؤال ملخصا عاما عن الحج كله إن شاء الله، يتضمن أهم القواعد. وهذه الأعمال الأربعة الأفضل أن تكون مرتبة هكذا: الرمي، ثم النحر، ثم الطواف. لا، والرمي قد يؤخره صاحبه يوما أو يومين ولا بأس، لكن ليس لازما، هذا الترتيب ليس بلازم، وهذا هو الأمر الثاني. فإنه صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول لمن قدم شيئا على شيء: افعل ولا حرج، افعل كذا ولا حرج. وهذا يدل على أن الترتيب ليس بواجب. ويؤكد هذا قول عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما: فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقوله عن شيء، فما سئل عن شيء، هذه نكرة واقعة في سياق النفي، فتفيد العموم. وعلى هذا فإنه يقال لمن قدم السعي على الطواف افعل ولا حرج، ومن بدأ بالسعي ثم طاف ثم أتى منى فحلق ونحر ورمى يقال له لا حرج. نعم.
قال: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
أقول: طواف الإفاضة هو ركن الحج، بعضهم يقول ركن الحج الأعظم، ويسمى طواف الزيارة، والذي يترجح عندنا أن الركن الأعظم هو عرفة. وطواف الإفاضة وطواف الزيارة محله الأيام الأربعة: يوم النحر ويوم التشريق الثلاثة، ويوم التشريق وأيام التشريق الثلاثة، فهو فيها أداء، ففيها أداء وبعدها قضاء. وها هنا التنبيه، وهو أن من كان معه نسوة ويخشى هؤلاء النسوة أن تأتيهن العادة الشهرية ولما يطفن طواف الإفاضة، فالأولى أن يقدم هؤلاء النسوة في طواف الإفاضة حتى لو طفنا ليلة مزدلفة أو ليلة النحر قبل الفجر، ما في ذلك من بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم.
أعد الترجمة يا أبا الحارث.
قال: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله في الترجمة استحباب النزول بالمحصب، هذا قول فيه نظر، لأن قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهما يخالف ذلك، فإن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما يتحصل عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة، وإنما كان منزلا نزله لأنه أوفق وأنسب لخروجه من مكة. وهكذا أمير الركب ينبغي أن يختار مكانا يناسب قومه إذا خرجوا من البلد، ولا ينزل بهم في مكان معاكس للخروج. والنووي، هذه تبويبات النووي رحمه الله، والنووي الشافعي، فالظاهر أنه في مذهب الشافعي يستحب هذا، أو رواية في مذهبه لم أحررها حتى الآن. نعم.
قال: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية صريحة الدلالة على أنه من مناسك الحج إقامة الحاج ليالي أيام التشريق ولياليها بمنى. والعلماء يؤكدون على المبيت، والذي ينبغي للحاج أن يعتمد ويقصد الإقامة بمنى الأيام والليالي، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو نهاية التأسي في هذا النسك. وما يترخص به أو ما يترخص فيه بعض الناس من مغادرة منى بعد الفجر ويذهبون إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى أماكن أخرى، فكأنك لا ترى حجاجا، وإنما ترى قوما يأتون ويذهبون، فهذا ليس من السنة في شيء. والله سبحانه وتعالى أمر بإتمام المناسك في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. فما غادر النبي صلى الله عليه وسلم منى إلا يوم النحر حين طاف طواف الإفاضة ثم عاد إليها. نعم، إذا حبس الحاج أو منع من الإقامة بمنى فإنه ينزل بعد صلاة الصبح أو حسب ما تيسر إلى مكة. وأما كونهم يتنقلون بين جدة والطائف ومكة ولربما جاوزوا ذلك، فهذا ليس من سمت الحجاج، هذه مناسك ينبغي المسلم أن يتمسك بها ونتشبث بها، وأن يعزم على التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم فيها إلا ما حيل بينه وبينه، فهذا أمر آخر. فإذا اقتضت الضرورة أن المسلم ينزل من منى لأنه ليس فيه له فيه مأوى، أو لأن الجو حار في شدة صيف أو شدة برد، مثلا بارد شدة برد، فنزل إلى مكة ليأوي إلى ما يريحه، هذا أمر آخر، ضرورة تقدر بقدرها. والذي نوصي به المسلمين والمسلمات لا سيما طلاب العلم وطالباته ألا يفرط أحد منهم في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
قال: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا.
هذا الهدي السنة فيه أن المرأة يأكل منه ويتصدق، ولا يبيع منها شيء، وكذلك لا يعطي الجزار جزار الهدي وكذلك الأضحية، لا يعطيه أجرته منها. لكن إذا كان الجزار فقيرا فإنه يعطيه أجرته نقودا ويتصدق عليه من اللحم، ويتبع الهدي أو اللحم الهدي الجلود، وكذلك الغزل الشعر وما تجلل به الإبل، ما يجعل عليها كالقتب، فإنه يتصدق به. نعم.
قال: باب نحر البدن قياما مقيدة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
أقول: بهيمة الأنعام لها حالتان أو ثلاثة أحوال. الغنم والبقر تطرح على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، وتذبح ذبحا بالسكين الحادة، والبعير ينحر باركا، وهذا في حال الذبح من أي نوع كان. الحال الثانية أن الإبل والبقر في الهدي والأضحية تذبح على جنبها. الحال الثالثة التفريق بين حال البعير حين ذبحه، فإنه في حال الأضحية والهدي توقف الجزور وتعقل يدها اليسرى موجهة وتوجه للقبلة، ثم تنحر قائمة ويكون إلى جنبها الأيمن رجال حتى لا تميل على اليمين، لا تميل إلى اليمين، تطرحه على اليسار. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما صحت فيه السنة فإنه لا يتمحل لرد السنة بالعاطفة أو العقل أو القياس الفاسدة. فلا يجوز لمسلم أن يقول كيف يذبح، كيف ينحر البعير باركا في الأحوال العادية، ويفعل به هذا الفعل حال الهدي والأضحية. نقول هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. قال حديث عائشة رضي الله عنها أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي.
هذا نوع من الهدي، أو هذا نوع من هدي التطوع، فإنه ليس بواجب، يبعثه المسلم من بلده إلى الحرم هديا إلى مساكينه. وكذلك لو أنه دفع مالا إلى شخص يشتري له هديا ويذبحه هناك. والمقصود أنه في هذه الحال لا يسمى محرما، لأنه لم يتلبس بالحج. وفي الحديث الثاني مسألتان: المسألة الأولى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قال اجتهادا منه، ظن أن باعث الهدي من بلده يصنع ما يصنع الحاج، أو يلزمه ما يلزم الحاج. المسألة الثانية في قول عائشة رضي الله عنها، فإنها ردت عليه بالسنة، وهذا يفيدنا أنه لا اجتهاد مع النص. وهكذا كان أهل العلم يرد بعضهم على بعض بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله، بما يفهمه من كتاب الله، حين يقول الآخر قولا برأيه، ولا يكون في النفوس شيء، لأنه رد علمي والمقصود بيان السنة. نعم.
قال: باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. قال حديث أبي هريرة رضي قال: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. قال حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا.
الرجل ساغ يعني تحرج من ركوب البعير الذي أتى به هديا بالغ الكعبة، تحرج من ركوبه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه. والذي يظهر أن الرجل محتاج إلى ركوب هذه البدنة التي جاء بها هديا إلى مساكين الحرم. وهذا في الحقيقة من التوسعة والتيسير، وهذا من أصول الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أو أسهلهما ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس منه. وبهذا يعلم أن يعني ترك المباح مع شدة الحاجة إليه هو من التنطع ومن الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل، قال ويلك، يعني لماذا تزهد في ركوبها وأنت محتاج إلى ذلك. نعم.
قال باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حديث عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري.
قصة صفية مضى الكلام عليها قبل ليال، ولعلها في الدرس الأول أو الثاني، وفصلنا القول فيها هناك بما نرى أنه يعني أنه يغني عن إعادته هنا. وإنما الكلام على أمرين في هذه الأحاديث. الأمر الأول في قول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس، هذه الجملة يستعملها الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك مثلها نهي. والتحقيق أنها تنصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر والنهي إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع. فإذا قال الصحابي أمر الناس أو نهي الناس فإن مطلقا فإنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم أو الذي نهاهم، إلا إذا قيد فقال أمر الناس في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، وهكذا، فتنصرف هذه الجملة إلى قيدها. فإذا قال أمر الناس زمن أبي بكر فالآمر من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا لو قال في زمن عمر أو زمن عثمان أو زمن علي، الأمر الثاني في طواف الوداع. طواف الوداع سمي هذا الاسم لأنه أولا يودع به البيت فلا يعود الحاج إليه، وثانيا لأنه خاتمة مناسك الحج. وفي الحديث الصحيح كان الناس ينفرون من كل فج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وفي حديث آخر أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت. وها هنا خطأان يقع فيهما كثير من الناس في طواف الوداع. أحد الخطأين ما يصنعه بعض الناس حين يريدون النفر من منى، من النزول إلى الحرم لطواف الوداع ثم يعودون إلى منى لرمي الجمرة كي ينفروا، هذا خطأ ومخالفة، مخالفة لصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم: وذلكم أن أولئكم الناس لم يجعلوا آخر عهدهم الطواف بالبيت. الخطأ الثاني: كثير من الناس يبيتون حين يأتوا الحرم، ينصرفون من منى بعد رمي جمرتهم ويطوفون طواف الوداع ثم يبيتون بمكة، وهذه مثل تلك مخالفة أخرى. فمن أراد أن يبيت بمكة فلا يطوفن حتى يجمع السفر. نعم، من أقام بمكة أو بات لأمر اضطراري وليس اختيارا منه طاف مجمعا السفر، لكن تعطلت السيارة أو ضاع بعض رفاقه أو اشتد مرض ببعض رفاقه، فهذا لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، هذا عذر حبسه عن الرحيل. نعم.
قال: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. حديث بلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي أو الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
أولا، ما تضمنته الترجمة من استحباب دخول بيت الحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء، هذا أمر من السنن، والسنن لا يتشدد فيها، مثل هذا لا يتشدد فيه، بل ينظر المصلحة. وقد جعل وقد أغلق ولاة الأمر الكعبة إلا لخواص من الناس، هذه مصلحة شرعية، فإن فتح الكعبة لجميع الحجاج أمر غير ممكن في هذا الزمن، فإذا لا يثرب على ولاة الأمر حينما يغلقون الكعبة عن الناس إلا خواص، حكام، كبار حجاج، لا بأس، هذه سنة أمرها ميسر. ثانيا، تلحظون أن بلالا ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جوف الكعبة، وابن عباس نفى، وهذا يدخله الترجيح، فإن المثبت مقدم على النافي في هذا الباب، في هذه المسألة وما شابهها، لأن المثبت عنده زيادة علم، والحال كذلك تؤكد. فبلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، ولا يضر هذا ابن عباس، ولعل ابن عباس بنى على ما رآه في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، كون النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من الكعبة صلى ركعتين خلف المقام، هذا لا ينافي ما ذكره في حديث بلال، فالجمع ممكن، أنه صلى مرة داخل الكعبة ومرة خارجها. نعم.
ظاهر الشيخ
كيف
التحضير؟
طيب، هاتوا إذا ما لديكم من أسئلة. الحمد لله،
أحسن الله إليكم وبارك في عمركم وعلمكم،
أمين،
حفظكم من كل سوء. يقول السائل: حفظكم الله، ما حكم التمسح بجدار الكعبة وإلصاق الجسم به؟
التعبد له قاعدة عند أهل العلم، وهي ويعبرون عنها هكذا: الأصل في العبادات، الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، يعني المنع، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا بنص. ونحن نقول: هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح بجدار الكعبة وألصق جسمه به؟ حتى الساعة لم أعلم في ذلك سنة، وإنما الالتزام بالملتزم في حديث بعض أهل العلم يصححه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، هذا سؤال عبر إذاعة الدروس السلفية، سائل من أوروبا يقول: لدينا حملات يأخذون الحجاج بدون أن يعلموهم أمور الحج، ثم يتركون الحجاج على جهلهم، فهل من نصيحة لهم؟
وأنا أقول: هل يسمعونني؟ أم لهم لا؟
عبر الإذاعة يسمعونك يا شيخ.
لا
على البعض
أهل الحملات
نرجو ذلك
ما أدري. وإن سمعوا هل يقبلون؟ لكن أنتم ألزموهم بما فرض الله عليكم من أعمال الحج، واختاروا طلاب علم منكم أو من إخوانكم حينما تقدموا على أرض الحرمين، وتعلموا فريضة الله في الحج، ولا تقبلوا من هؤلاء، فإن همهم المادة جمع المال، ولا يهتمون بالنسك. هذا ما عرف عن الكثير من أهل الحملات.
أحسن الله إليك. وهذه سائلة من فرنسا تقول أنها تريد أن تحرم من فرنسا وتذهب إلى المدينة، فمن أين تحرم؟
إذا جاءت المدينة ميقاتها ميقات أهل المدينة، تحرم من حيث يحرم أهل المدينة. نعم.
هذا سائل يقول جماعة من المعتمرين كان برنامج رحلتهم القدوم إلى المدينة أولا، ثم لما وصلت الطائرة إلى مدينة جدة تغيرت الوجهة أو الوجهة إلى مكة، فماذا عليهم حفظكم الله؟
هذا وسعهم، يحرمون من جدة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل من يتخذ الحجامة مهنة له بمبلغ من المال معلن عنه في مكان الاحتجام، هل هذا مشروع أم أن ماله من الأموال الخبيثة؟
هذا جائز مع الكراهة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل بعض أصحاب الحملات يخرجون من عرفات بعد المغرب ويصلون من الفجر، وعندما سألناهم عن المبيت بمزدلفة قالوا نمر عليها نقف قليلا ونتحرك، فهل هذا يكفي؟
لا يكفي، بل ألزموهم أنتم، وأنا أعلم أن امرأة حاذقة طالبة علم صاحبة سنة نحسبها كذلك والله حسيبها أوقفت حملة بكاملها، وقفت وقالت لن نذهب، أنا مكاني ها هنا، فوقفت الحملة. فأنتم رجال ألزموا هذه الحملة بالمبيت بمزدلفة. نعم.
شيخنا حفظكم الله، إذا مضى الباص فهل على الركاب شيء؟
لا، إذا لم يقف
نعم
فليس عليهم شيء. إذا مضى إما أنه أضاع الطريق أو ما أمكنه الوقوف منع لشدة الزحام، أرجو أنه لا بأس عليهم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل كثرة الحلق خارج الحج والعمرة من صفات الخوارج؟
كيف
كثرة الحلق شيخ؟
الحلق؟
أي نعم، حلق الرأس، هل هو من صفات الخوارج في غير الحج والعمرة؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج أو ذكر من صفات الخوارج التحليق، فالظاهر أنهم يجعلون رؤوسهم دائما محلوقة. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يتعاهد رأسه إذا طال وآذاه الشعر من حلق فلا يدخل في ذلك إن شاء الله تعالى. فالظاهر لي أن الخوارج أن تعاهد التحليق سمة من سمات الخوارج، وليست هي وحدها سمتهم، لهم صفات كثيرة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما رأيكم في من يقول إن التقصير في العمرة مطلقا أفضل وهو السنة؟
الذي أعلمه خلاف ذلك، الحلق أفضل إن تيسر، لأن النص جاء مطلقا، والأصل فيما أطلقه الشارع من النصوص بقاؤه على إطلاقه حتى يقيده الشارع نفسه. نعم.
يقول السائل حفظكم الله بعض الناس إذا أراد تقصير شعره بعد العمرة فإنه يأخذ من كل جهة من رأسه شعيرات ولا يعمم رأسه كله، فما الحكم؟
هذا تقصير التقصير، هذا عبث. لا، كما ذكرنا بارك الله فيكم، لا بد أن يمر آلة التقصير من مقص أو غيره على جميع أجزاء شعره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن أفضل العمر ما كان في ذي القعدة؟ في ذي القعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى فيها ثلاثا من عمره، وأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل.
هذا يخالفه الحديث الذي مر أمس: عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقل في ذي القعدة ولا في شوال. فعليكم بظاهر النصوص يا معشر المسلمين والمسلمات، ودعوا عنكم الاستنباطات، فإن ظاهر النص هو المراد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز وضع الصابون في الحلق حلق الرأس إذا كان محرم؟
يعني بعد ما يحلق؟
ليحلق يا شيخ، يعني إذا ذهب إلى الحلاق وضع الصابون على رأسه ليحلق.
إذا كان الصابون ليس فيه رائحة طيب فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: إن طلبة العلم إذا جاء وقت الحج يذهبون لكتب ومطويات تلخص لهم صفة الحج بعبارة موجزة وميسرة، ومن تلك الكتب كتاب صدر بعنوان فعل ولا حرج، فهل تنصحون به حفظكم الله؟
أفضل ما وقفت عليه من المختصرات كتاب التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة بسماحة الإمام الأثري الفقيه العلامة المجتهد شيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. وما ذلك الكتاب افعل ولا حرج لم أقف عليه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل:
لكن عندنا شيء، ليس كل شيء يفعل ولا حرج في الحج، بل بعضها لا تترك وتقع في الحرج. ها؟ أما اطلاق افعل ولا حرج يعني في كل في جميع أعمال الحج، لا، ليس على اطلاقه. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما هو أو أن طواف الإفاضة هو ركن في الحج كما تفضلتم، مع أن المصنف بوب في الكتاب فقال استحباب طواف الإفاضة يوم النحر.
هو قال يوم النحر، استحبابه في يوم النحر، وليس مراد استحباب طواف الإفاضة، هذا لم يقل به أحد. تنبه للعبارة: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، ولم يقل استحباب طواف الإفاضة مطلقة، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الإجماع منعقد على أنه ركن من أركان الحج، لكن يستحب أن يعجل يوم النحر أو بعده. فصلت القول هناك حينما ذكرت هذه المسألة قبل قليل. تابع بارك الله فيك. إذا كان هناك أسئلة.
أي نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا عندي بنت لقيطة وهي ابنتي من الرضاعة، ويأتيها راتب من الدولة، فهل يحق لي أن أتصرف في مالها مع العلم أن راتبي ضعيف وعلي دين؟
اسأل الجهة المختصة التي تصرف هذا الراتب، فإنها تنظم العلاقة بينك وبينها. المحرمية ثبتت حينما رضعت من زوجتك. نعم. لكن ما عدا ذلك فإنه لا بد من الاتصال بالجهة المختصة. كيف؟ إذن هذا أمر، ما دام كتب على الراتب إعانة للأسرة الحاضنة فلا بأس. نعم. يأخذ بقدر ما يحتاج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سماع تلاوة القرآن من المبتدع؟
السلف يحذرون من المبتدعة ومن مجالستهم حتى يحذرون من سماع القرآن منهم. وقال قائلهم: خشية أن يقع شيء في قلبي منه أو يدخل فيها شيء. فإذا كان هناك قارئ سلفي فاطلبه بارك الله فيك، واترك هؤلاء المبتدعة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز شراء تذاكر الهدي من الجزار الذي لم تعطيه الدولة الرخصة؟
أقول أنا بدالي شيء في ما ذكره الأخ أنه يكتب على الراتب إعانة للأسرة.
نعم.
أنه لو استهلكته الأسرة كله لا بأس، لكن لا يحرمونها منه، لا بد أن يعني يوفر لها ما تحتاج من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك، لأن الجهة كتبت إعانة للأسرة الحاضرة. نعم. أعيد السؤال.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز شراء تذاكر الهدي من الجزار الذي لم تعطيه الدولة الرخصة؟
تذاكر إيش؟
تذاكر الهدي يا شيخ، هذه الكروت،
يعني شراء، يعني دفع قيمة، أخذ اشترى مستندات.
نعم يا شيخ.
من جهة لم تمنح الدولة التصريح.
نعم.
أخشى أن يكونوا لعابين عليكم فلا تقربوهم. نعم. ولا تشتروا منهم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أولا إني أحبك في الله، وسؤاله: أتمنى أن تعيد السنة في نحر الإبل.
أحبك الذي أحببتنا من أجله. أقول: الإبل إذا كانت هديا أو أضحية فإنها توقف متجهة إلى القبلة معقولة يدها اليسرى ثم تنحر وهي قائمة، ويكون إلى الجنب الأيمن رجل أو يعني رجال حتى لا تميل إلى اليمين. وأما إذا كانت يعني ذبح عادي للبيع أو للأكل فإنها تنحر باركة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع؟
واجب من واجبات الحج، إلا أنه رخص أو خفف الأمر فيه عن الحائض والنفساء إذا كان الطواف طواف الإفاضة. نعم.
وفي العمرة يا شيخ؟
كيف؟
وفي العمرة؟
وقل في العمرة؟ لا، في العمرة ليس بواجب. لا. نعم. إنما هو في الحج. لكن حديث أو زيادة: لا ينصرف أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت في الحج والعمرة، الزيادة هذه ضعيفة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم المشرع أم هو الآمر والمشرع هو الله عز وجل؟
تستعمل هذه وهذه عند أهل العلم. مشرع هو لا يشرع بذاته، يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فالشرع ينسب إليه لأنه مبلغه، وينسب إلى الله لأنه منزله. نعم.
هنا سؤال تكرر، وهو: من حصل له عارض بعد أن طاف طواف الوداع كان لم يجد سعرا مناسبا للنقل، أو حصل له ظرف فبات، فهل يعيد طواف الإفاضة طواف الوداع؟
كلمة سعر مناسب هذه مطاطة ولا تصلح، ولا تكون حاملا على المبيت. لكن إذا ضاقت عليه النقود وأصبح لا يجد أجرة يتمكن بها من الرحيل، نعم نقول قصرت عليه، قصرت نفقته في النقود. كلمة حصل ظرف، ما ندري ما الظرف، نحن ذكرنا لكم أمثلة، يعني لابد يكون أمر اضطراري، ما هو كلمة ظرف، كلمة ظرف هذه واسعة، فلا بد أن يقال أمر اضطراري كما مثلنا، وقيسوا أنتم على ذلك.
أحسن الله إليك. يقول السائل: صيام القضاء هل يشترط له عقد النية من الليل؟
نعم، لأنه فريضة، كل فريضة صيام رمضان وقضاؤه والكفارات صيام النذر بدل الهدي في المتعة والقران لا بد فيها من تبييت النية من الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستخدم معجون الأسنان؟
والله أنا لا أستحب ذلك، لأنه فيه شبه الطيب، فيه شبه الطيب، نعم، أو الكثير منه فيه شبه الطيب، لكن إذا وجد معجون ليست فيه رائحة وأراد أن ينظف أسنانه أرجو أنه لا بأس به.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز المحرم أن يغير لباس الإحرام إذا اتسخ؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة؟
آخر وقت عند السفر، من أخر طواف الإفاضة إلى سفره من مكة أجزأه عن طواف الوداع، لكن النية طواف إفاضة، لأنه حصل المقصود الشرعي المنصوص: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.
لو تأخر الشيخ سفره إلى محرم أو إلى صفر؟
لا، إذن يطوف طواف الإفاضة مبكر ثم يجلس ما بدا له. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل هناك مكان محدد حدده الشرع إذا أحرم الإنسان من جدة؟
جدة ليست هي ميقات، لكن يعني هي ميقات من أنشأ منها، ولا أعرف مكانا يفضل على غيره في جدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
أن هذا السائل من جدة، يعني يقول جدة غير، خشى أنه يقول جدة غير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟
الذي يظهر لي أنه إذا كانت الأعمدة لا تقطع الصفوف لا بأس بذلك. نعم، كانت الأعمدة أو الصفوف تمر من بين الأعمدة لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل اتجاه أو توجيه الأضحية نحو القبلة ورد فيه دليل؟
كيف
توجيه الأضحية يا شيخ؟
هكذا الذبح السنة فيه أن يكون إلى القبلة في الأضحية وغيره.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا فاتتني الصلاة في المسجد فهل أصلي في البيت أم أذهب إلى المسجد لأصلي فيه؟
إذا فاتت الجماعة الراتبة التي هي خلف الإمام الراتب فلك أن تصلي في بيتك أو في المسجد، أنت بالخيار.
أحسن الله إليك. يقول السائل: الذي ليس في حقه الهدي هل يلزمه أن يصوم الثلاث في مكة؟ ومتى يبدأ بصيامها؟
الذي ليس في حقه،
الذي ليس في مقدوره الهدي يا شيخ،
مقدوره؟
نعم،
يصوم ثلاثة في الحج كما أمر الله عز وجل، ويرخص له أن يصوم أيام التشريق والسبع إذا رجع إلى أهله، لكن إذا حال بينه وبين ذلك حائل ما تمكن فإنه يصومها بعدما يعود إلى أهله.
أحسن الله إليك. يقول السائل حفظكم الله: نرجو منكم بيان ما يفعله من كان معه نسوة وخاف أن يأتيهن الحيض فإذا أراد تقديمهن فمتى يطوفن طواف الإفاضة؟
هذا قد مضى الجواب عليه، لكن لا بأس نعيده باختصار. هؤلاء النسوة إما يعني يظهر من السؤال أن وماذا يقول في السؤال؟ السؤال يا عبد الحاج
يقول الشيخ حفظكم الله: من كان معه نسوة وخاف أن يأتيهن الحيض فإذا أراد تقديمهن فمتى يطوفن طواف الإفاضة؟
فإذا أراد ماذا؟
تقديمهن. يا شيخ الظاهر كأنها إذا أفاض من في آخر الليل.
لا بس، ونحن ذكرنا أن من معه نسوة له أن يعني ينبغي أن يقدم أو نرى أن يقدم طواف الإفاضة بهن، حتى لو ذهب إلى مكة أقول لو ذهب إلى مكة بعد الفجر ترك منى مباشرة إلى البيت وطاف بهن ما عليه من بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من حج عن غيره له أجر الحج؟
كيف؟
من حج عن غيره فهل له أجر الحج؟
إن شاء الله تعالى نعم له أجر الحج إن شاء الله.
انتهت الأسئلة يا شيخ.
نعم
انتهينا.
انتهت الأسئلة الحمد لله. بسم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. قال: حديث أسماء رضي الله عنها عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن.
حديثان فقط.
قال حديث
فضل.
قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة ما تضمنته هذه الأحاديث شيئان أو ثلاثة. الأول: الرخصة في الدفع من مزدلفة إلى منى قبل الإمام، قبل الفجر، قبل صلاة الصبح. وهذه الرخصة تشمل ضعف ضعفت الناس ومرافقيهم الذين لا بد لهم منهم، لأنه لا يقوم على خدمتهم غيرهم. فالمرأة الضعيفة أو الثقيلة في الحركة، وكذلك الرجل الضعيف والثقيل في الحركة أو المرضى، لا بد أن يقوم عليهم أناس فيتقدمون معه وإن كانوا أقوياء، ولكنهم رخص لهم من أجل هؤلاء الضعفة. الثاني بقاء غير أولئك الضعفة من الأقوياء والنشيطين والقادرين بمزدلفة حتى يصلوا الصبح بها، وهذا هو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأذن إلا للضعفاء ولم يأذن للأقوياء. وعليه فإنما يصنعه بعض قادة الحملات، حملات الحجيج من النفر أول الليل، والأمثل منهم نصف الليل بالناس جميعا، خطأ ومخالفة ظاهرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلمون أن قول المصنف واستحباب إلى آخره هذا خطأ، هذا فيه نظر وتسامح، فإن السنة ما قضت إلا بهذين، وهما الرخصة للضعفة وبقاء غيرهم. وثمة أمر ثالث، وهو أنه قد يفهم، بل هو صريح فعل أسماء رضي الله عنها، فإنها دفعت إلى مزدلفة ورمت الجمر وعادت إلى دفعت إلى منى ورمت الجمرة ثم عادت إلى مزدلفة. وحديث ابن عباس جاء في بعض طرقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يرطخ على أفخادنا، يعني يضرب على أفخادنا يعني الصبيان، فقال أغيلمت عبد المطلب لا ترموا قبل أن تطلع الشمس. إذن ها هنا أمران يجب التفريق بينهما، أحدهما الدفع من مزدلفة قبل صلاة الصبح إلى منى لذوي الرخصة، والثاني رميهم الجمرة. متى يرمون؟ يرمون بعد طلوع الشمس، وإن بقوا بمزدلفة، حتى لو بقوا، لو قدموا منى قبل الفجر بساعة أو ساعتين فإنهم يبقون بها حتى يصلوا الصبح وتطلع الشمس. وبهذا يعلم أن فعل أسماء رضي الله عنها هو اجتهاد منها، وليس نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أرخص في أولئك أو أرخص للضعن، هذا بيانه في حديث ابن عباس الذي ذكرت لكم، وقد ذكره المصنف هاهنا مختصرا. نعم.
قال: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاد. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاد بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا، والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحاديث الباب اجتمعت على أمرين، بل ثلاثة. الأمر الأول: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، من بطن الوادي بسبع حصيات مكبرا مع كل حصى، الله أكبر، وهكذا. الثاني: تسمية السورة، فأسماء السور الراجح أنها منصوصة: سورة البقرة، الفاتحة، الفاتحة، البقرة، آل عمران، وهكذا. وابن مسعود لما فعل ما فعل رفع فعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على من قال إن الناس يرمون من فوقها. وهكذا يجب على العالم إذا استشكل منه شيء أن يستدل عليه بالدليل الشرعي، والدليل الشرعي إما نص وإما إجماع، فالنص الكتاب والسنة، والإجماع إجماع هو اتفاق العلماء، اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني. الثالث: الرد على من ذهب إلى تسمية السور بغير اسمها، وبعبارة أوضح: الرد على من لم يضف السورة إلى ما سميت به. وهكذا صنع الحجاج، وهو أبو محمد الحجاج ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور. فإن الأعمش لم يرد بما قصه عنه الرواية عن الحجاج، فإن الرجل فاسق ليس من أهل الرواية، وإنما مجرد إخبار. فحدثه إبراهيم عمن سمع ابن مسعود يقول سورة البقرة. الحجاج كان يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة، التي يذكر فيها آل عمران، التي يذكر فيها النساء، وهكذا. وهكذا أئمة العلم والإيمان بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، فأئمة التابعين فمن بعدهم، يردون على من خالف بالسنة، لأن السنة معصومة، ولا يعولون على الرأي، الرأي ليس عليه معول عندهم. والمراد بالرأي هو الرأي المذموم الذي لا يعني لا يسنده أثر من سنة أو قول صحابي. وهذا الرأي ذمه الأئمة لأن أهله يجانبون النصوص ولا يعولون عليها، ويركنون إلى الأقيسة. وهذا قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، فليراجعه من شاء. نعم.
قال: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين.
خلاصة ما تضمنته هذه الأحاديث فيما يأتي: أولا، ما تضمنته الترجمة، وخلاصته جواز الأمرين: الحلق والتقصير، والتقصير أفضل. والمراد بالحلق هو قص الرجل شعر رأسه كله، والتقصير في حق الرجل هو أنه يمر بالمقص أو نحوه على جميع أجزاء شعر رأسه. وأما المرأة فإن كان شعرها مرسلا ضمته إلى بعضه وأخذت منه قدر أنملة أو أقل، وإن كان مظفرا أخذت من كل ظفيرة قدر أنملة أو أقل. فإذا الرجال يشرع في حقهم التقصير والحلق والتقصير، والحلق أفضل، وأما النساء فالتقصير. ثانيا، نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا مرة للمحلقين بالرحمة، ومرة بالمغفرة، والظاهر أنه قال هذا مرة وهذا مرة، ولا مانع، فإن الموقف كبير. والخلاصة أنه دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. نعم.
قال: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق.
أعد الترجمة.
قال: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال: حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
حديث واحد؟
نعم.
طيب، هات الباب الذي بعده متمم له.
نعم. قال: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. قال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
جملة ما تضمنته الأحاديث في البابين: أولا ذكر أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر هي الرمي والنحر والحلق والطواف، طواف الإفاضة، والسعي في حق المتمتع. وسوف نذكر إن شاء الله في الغد بناء على وعد وعدناه سؤالا أو صاحب سؤال ملخصا عاما عن الحج كله إن شاء الله، يتضمن أهم القواعد. وهذه الأعمال الأربعة الأفضل أن تكون مرتبة هكذا: الرمي ثم النحر ثم الطواف. لا والرمي قد يؤخره صاحبه يوما أو يومين ولا بأس، لكن ليس لازما، هذا الترتيب ليس بلازم، وهذا هو الأمر الثاني. فإنه صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول لمن قدم شيئا على شيء افعل ولا حرج، افعل كذا ولا حرج، وهذا يدل على أن الترتيب ليس بواجب. ويؤكد هذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقوله عن شيء، فما سئل عن شيء، هذه نكرة واقعة في سياق النفي، فتفيد العموم. وعلى هذا فإنه يقال لمن قدم السعي على الطواف افعل ولا حرج، ومن بدأ بالسعي ثم طاف ثم أتى منى فحلق ونحر ورمى يقال له لا حرج. نعم.
قال: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
أقول: طواف الإفاضة هو ركن الحج، بعضهم يقول ركن الحج الأعظم، ويسمى طواف الزيارة، والذي يترجح عندنا أن الركن الأعظم هو عرفة، وطواف إفاضة وطواف الزيارة محله الأيام الأربعة، يوم النحر ويوم التشريق الثلاثة، ويوم التشريق وأيام التشريق الثلاثة، فهو فيها أداء، ففيها أداء وبعدها قضاء. وها هنا التنبيه، وهو أن من كان معه نسوة ويخشى هؤلاء النسوة أن تأتيهن العادة الشهرية ولما يطفن طواف الإفاضة، فالأولى أن يقدم هؤلاء النسوة في طواف الإفاضة حتى لو طفنا ليلة مزدلفة أو ليلة النحر قبل الفجر، ما في ذلك من بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم.
أعد الترجمة يا أبا الحارث.
قال: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر، وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله في الترجمة استحباب النزول بالمحصب، هذا قول فيه نظر، لأن قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهما يخالف ذلك، فإن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما يتحصل منهما أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة، وإنما كان منزلا نزله لأنه أوفق وأنسب لخروجه من مكة. وهكذا أمير الركب ينبغي أن يختار مكانا يناسب قومه إذا خرجوا من البلد، ولا ينزل بهم في مكان معاكس للخروج. والنووي، هذه تبويبات النووي رحمه الله، والنووي الشافعي، فالظاهر أنه في مذهب الشافعي يستحب هذا، أو رواية في مذهبه لم أحررها حتى الآن. نعم.
قال: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية صريحة الدلالة على أنه من مناسك الحج إقامة الحاج ليالي أيام التشريق ولا يليها بمنى. والعلماء يؤكدون على المبيت، والذي ينبغي للحاج أن يعتمد ويقصد الإقامة بمنى الأيام والليالي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو نهاية التأسي في هذا النسك. وما يترخص به أو ما يترخص فيه بعض الناس من مغادرة منى بعد الفجر ويذهبون إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى أماكن أخرى، فكأنك لا ترى حجاجا وإنما ترى قوما يأتون ويذهبون، فهذا ليس من السنة في شيء. والله سبحانه وتعالى أمر بإتمام المناسك في قوله وأتم الحج والعمرة لله، فما غادر النبي صلى الله عليه وسلم منى إلا يوم النحر حين طاف طواف الإفاضة ثم عاد إليها. نعم، إذا حبس الحاج أو منع من الإقامة بمنى فإنه ينزل بعد صلاة الصبح أو حسب ما تيسر إلى مكة، وأما كونهم يتنقلون بين جدة والطائف ومكة ولربما جاوزوا ذلك فهذا ليس من سمت الحجاج، هذه مناسك ينبغي المسلم أن يتمسك بها وأن يتشبث بها وأن يعزم على التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم فيها إلا ما حيل بينه وبينه، فهذا أمر آخر. فإذا اقتضت الضرورة أن المسلم ينزل من منى لأنه ليس فيه له فيه مأوى أو لأن الجو حار في شدة صيف أو شدة برد، مثلا بارد شدة برد، فنزل إلى مكة ليأوي إلى ما يريحه، هذا أمر آخر، ضرورة تقدر بقدرها. والذي نوصي به المسلمين والمسلمات لا سيما طلاب العلم وطالباته ألا يفرط أحد منهم في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
قال: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا.
هذا الهدي السنة فيه أن المرأة يأكل منه ويتصدق، ولا يبيع منها شيء، وكذلك لا يعطي الجزار جزار الهدي وكذلك الأضحية لا يعطيه أجرته منها. لكن إذا كان الجزار فقيرا فإنه يعطيه أجرته نقودا ويتصدق عليه من اللحم، ويتبع الهدي أو اللحم الهدي الجلود وكذلك الغزل الشعر وما تجلل به الإبل ما يجعل عليها كالقتب فإنه يتصدق به. نعم.
قال: باب نحر البدن قياما مقيدة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
أقول بهيمة الأنعام لها ثلاثة، لها حالتان أو ثلاثة أحوال. الغنم والبقر تطرح على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة وتذبح ذبحا بالسكين الحادة، والبعير ينحر باركا، ينحر باركا، وهذا في حال الذبح من أي نوع كان. الحال الثانية أن الإبل والبقر في الهدي والأضحية تذبح على جنبها. الحال الثالثة التفريق بين حال البعير حين ذبحه، فإنه في حال الأضحية والهدي توقف الجزور وتعقل يدها اليسرى موجهة وتوجه للقبلة، ثم تنحر قائمة ويكون إلى جنبها الأيمن رجال حتى لا تميل على اليمين، لا تميل إلى اليمين، تطرحه على اليسار. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما صحت فيه السنة فإنه لا يتمحل لرد السنة بالعاطفة أو العقل أو القياس الفاسدة. فلا يجوز لمسلم أن يقول كيف يذبح، كيف ينحر البعير باركا في الأحوال العادية، ويفعل به هذا الفعل حال الهدي والأضحية. نقول هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. قال: حديث عائشة رضي الله عنها أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي.
هذا نوع من الهدي، أو هذا نوع من هدي التطوع، فإنه ليس بواجب. يبعثه المسلم من بلده إلى الحرم هديا إلى مساكينه. وكذلك لو أنه دفع مالا إلى شخص يشتري له هديا ويذبحه هناك. والمقصود أنه في هذه الحال لا يسمى محرما، لأنه لم يتلبس بالحج. وفي الحديث الثاني مسألتان: المسألة الأولى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قال اجتهادا منه، ظن أن باعث الهدي من بلده يصنع ما يصنع الحج أو يلزمه ما يلزم الحج. المسألة الثانية في قول عائشة رضي الله عنها، فإنها ردت عليه بالسنة، وهذا يفيدنا أنه لا اجتهاد مع النص، وهكذا كان أهل العلم يرد بعضهم على بعض بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله بما يفهمه من كتاب الله، حين يقول الآخر قولا برأيه، ولا يكون في النفوس شيء، لأنه رد علمي والمقصود بيان السنة. نعم.
قال: باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. قال: حديث أبي هريرة رضي قال: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. في الثالثة أو في الثانية. قال: حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ثلاثا.
الرجل ساغ يعني تحرج من ركوب البعير الذي أتى به هديا بالغ الكعبة، تحرج من ركوبه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب، أن يركبه. والذي يظهر أن الرجل محتاج إلى ركوب هذه البدنة التي جاء بها هديا، هديا إلى مساكن الحرم، وهذا في الحقيقة من التوسعة والتيسير، وهذا من أصول الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أو أسهلهما ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس منه. وبهذا يعلم أن يعني ترك المباح مع شدة الحاجة إليه هو من التنطع ومن الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل، قال: ويلك، يعني لماذا تزهد في ركوبها وأنت محتاج إلى ذلك. نعم.
قال: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال: حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري.
قصة صفية مضى الكلام عليها قبل ليال، ولعلها في الدرس الأول أو الثاني، وفصلنا القول فيها هناك بما نرى أنه يعني أنه يغني عن إعادته هنا، وإنما الكلام على أمرين في هذه الأحاديث. الأمر الأول في قول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس. هذه الجملة يستعملها الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك مثلها نهي. والتحقيق أنها تنصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر والنهي إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع. فإذا قال الصحابي أمر الناس أو نهي الناس فإن مطلقا فإنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم أو الذي نهاهم، إلا إذا قيد فقال أمر الناس في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، وهكذا، فتنصرف هذه الجملة إلى قيدها. فإذا قال أمر الناس زمن أبي بكر فالآمر من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا لو قال في زمن عمر أو زمن عثمان أو زمن علي. الأمر الثاني في طواف الوداع. طواف الوداع سمي هذا الاسم لأنه أولا يودع به البيت فلا يعود الحاج إليه، وثانيا لأنه خاتمة مناسك الحج. وفي الحديث الصحيح كان الناس ينفرون من كل فج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وفي حديث آخر: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت. وها هنا خطأان يقع فيهما كثير من الناس في طواف الوداع. أحد الخطأين ما يصنعه بعض الناس حين يريدون النفر من منى، من النزول إلى الحرم لطواف الوداع ثم يعودون إلى منى لرمي الجمرة كي ينفروا، هذا خطأ ومخالفة، مخالفة لصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم: وذلكم أن أولئكم الناس لم يجعلوا آخر عهدهم الطواف بالبيت. الخطأ الثاني: كثير من الناس يبيتون حين يأتوا الحرم، ينصرفون من منى بعد رمي جمرتهم ويطوفون طواف الوداع ثم يبيتون بمكة، وهذه مثل تلك مخالفة أخرى. فمن أراد أن يبيت بمكة فلا يطوفن حتى يجمع السفر. نعم، من أقام بمكة أو بات لأمر اضطراري وليس اختيارا منه، طاف مجمعا السفر، لكن تعطلت السيارة أو ضاع بعض رفاقه أو اشتد مرض ببعض رفاقه، فهذا لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، هذا عذر حبسه عن الرحيل. نعم.
قال: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. حديث بلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي أو الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
أولا، ما تضمنته الترجمة من استحباب دخول البيت الحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء، هذا أمر من السنن، والسنن لا يتشدد فيها، مثل هذا لا يتشدد فيه، بل ينظر المصلحة. وقد أغلق ولاة الأمر الكعبة إلا لخواص من الناس، هذه مصلحة شرعية، فإن فتح الكعبة لجميع الحجاج أمر غير ممكن في هذا الزمن، فإذا لا يثرب على ولاة الأمر حينما يغلقون الكعبة عن الناس إلا خواص حكام كبار حجاج، لا بأس، هذه سنة أمرها ميسر. ثانيا، تلحظون أن بلالا ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جوف الكعبة، وابن عباس نفى، وهذا يدخله الترجيح، فإن المثبت مقدم على النافي في هذا الباب، في هذه المسألة وما شابهها، لأن المثبت عنده زيادة علم، والحال كذلك تؤكد، فبلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، ولا يضر هذا ابن عباس، ولعل ابن عباس بنى على ما رآه في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، كون النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من الكعبة صلى ركعتين خلف المقام، هذا لا ينافي ما ذكره في حديث بلال، فالجمع ممكن، أنه صلى مرة داخل الكعبة ومرة خارجها، نعم.
ظاهر الشيخ
كيف
التحضير؟
طيب هاتوا إذا ما لديكم من أسئلة. الحمد لله.
أحسن الله إليكم وبارك في عمركم وعلمكم.
أمين.
حفظكم من كل سوء. يقول السائل حفظكم الله: ما حكم التمسح بجدار الكعبة وإلصاق الجسم به؟
التعبد له قاعدة عند أهل العلم، وهي ويعبرون عنها هكذا: الأصل في العبادات، الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، يعني المنع، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا بنص. ونحن نقول: هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح بجدار الكعبة وألصق جسمه به؟ حتى الساعة لم أعلم في ذلك سنة، وإنما الالتزام بالملتزم في حديث بعض أهل العلم يصححه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر إذاعة الدروس السلفية، سائل من أوروبا يقول: لدينا حملات يأخذون الحجاج بدون أن يعلموهم أمور الحج، ثم يتركون الحجاج على جهلهم، فهل من نصيحة لهم؟
وأنا أقول: هل يسمعونني أم أنهم لا؟
عبر الإذاعة يسمعونك يا شيخ.
لا،
على البعض
أهل الحملات
نرجو ذلك.
ما أدري، وإن سمعوا هل يقبلون؟ لكن أنتم ألزموهم بما فرض الله عليكم من أعمال الحج، واختاروا طلاب علم منكم أو من إخوانكم حينما تقدموا على أرض الحرمين، وتعلموا فريضة الله في الحج، ولا تقبلوا من هؤلاء، فإن همهم المادة، جمع المال، ولا يهتمون بالنسك. هذا ما عرف عن الكثير من أهل الحملات. نعم.
أحسن الله إليك. وهذه سائلة من فرنسا تقول أنها تريد أن تحرم من فرنسا وتذهب إلى المدينة، فمن أين تحرم؟
إذا جاءت المدينة ميقات وميقات أهل المدينة، تحرم من حيث يحرم أهل المدينة. نعم.
هذا سائل يقول: جماعة من المعتمرين كان برنامج رحلتهم القدوم إلى المدينة أولا، ثم لما وصلت الطائرة إلى مدينة جدة تغيرت الوجهة أو الوجهة إلى مكة، فماذا عليهم حفظكم الله؟
هذا وسعهم، يحرمون من جدة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: من يتخذ الحجامة مهنة له بمبلغ من المال معلن عنه في مكان الاحتجام، هل هذا مشروع أم أن ماله من الأموال الخبيثة؟
هذا جائز مع الكراهة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض أصحاب الحملات يخرجون من عرفات بعد المغرب ويصلون من الفجر، وعندما سألناهم عن المبيت بمزدلفة قالوا: نمر عليها، نقف قليلا ونتحرك، فهل هذا يكفي؟
لا يكفي، بل ألزموهم أنتم، وأنا أعلم أن امرأة حاذقة طالبة علم صاحبة سنة نحسبها كذلك والله حسيبها أوقفت حملة بكاملها، وقفت وقالت: لن نذهب، أنا مكاني ها هنا، فوقفت الحملة. فأنتم رجال، ألزموا هذه الحملة بالمبيت بمزدلفة. نعم.
شيخنا حفظكم الله، إذا مضى الباص فهل على الركاب شيء؟
لا، إذا لم يقف
نعم
فليس عليهم شيء. إذا مضى، إما أنه أضاع الطريق أو ما أمكنه الوقوف منع لشدة الزحام، أرجو أنه لا بأس عليهم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل كثرة الحلق خارج الحج والعمرة من صفات الخوارج؟
كيف
كثرة الحلق شيخ؟
الحلق
اي نعم، حلق الرأس، هل هو من صفات الخوارج في غير الحج والعمرة؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج أو ذكر من صفات الخوارج التحليق، فالظاهر أنهم يجعلون رؤوسهم دائما محلوقة. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يتعاهد رأسه إذا طال وآذاه الشعر من حلق فلا يدخل في ذلك إن شاء الله تعالى. فالظاهر لي أن الخوارج أن تعاهد التحليق سمة من سمات الخوارج، وليست هي وحدها سمتهم، لهم صفات كثيرة. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن التقصير في العمرة مطلقا أفضل وهو السنة؟
الذي أعلمه خلاف ذلك، الحلق أفضل إن تيسر، لأن النص جاء مطلقا. هو الأصل فيما أطلقه الشارع من النصوص بقاؤه على إطلاقه حتى يقيده الشارع نفسه. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: بعض الناس إذا أراد تقصير شعره بعد العمرة فإنه يأخذ من كل جهة من رأسه شعيرات ولا يعمم رأسه كله، فما الحكم؟
هذا تقصير التقصير، هذا عبث. كما ذكرنا بارك الله فيكم، لا بد أن يمر آلة التقصير من مقص أو غيره على جميع أجزاء شعره. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن أفضل العمر ما كان في ذي القعدة؟ في ذي القعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى فيها ثلاثا من عمره، وأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل.
هذا يخالفه الحديث الذي مر أمس: عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقل في ذي القعدة ولا في شوال. فعليكم بظاهر النصوص يا معشر المسلمين والمسلمات، ودعوا عنكم الاستنباطات، فإن ظاهر النص هو المراد. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز وضع الصابون في الحلق حلق الرأس إذا كان محرم؟
يعني بعد ما يحلق؟
ليحلق يا شيخ، يعني إذا ذهب إلى الحلاق وضع الصابون على رأسه ليحلق.
إذا كان الصابون ليس فيه رائحة طيب فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: إن طلبة العلم إذا جاء وقت الحج يذهبون لكتب ومطويات تلخص لهم صفة الحج بعبارة موجزة وميسرة، ومن تلك الكتب كتاب صدر بعنوان فعل ولا حرج، فهل تنصحون به حفظكم الله؟
أفضل ما وقفت عليه من المختصرات كتاب التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة بسماحة الإمام الأثري الفقيه العلامة المجتهد شيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم وما ذلك الكتاب افعل ولا حرج لم أقف عليه. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل:
لكن عندنا شيء، ليس كل شيء يفعل ولا حرج في الحج، بل بعضها لا تترك وتقع في الحرج. أما اطلاق افعل ولا حرج يعني في جميع أعمال الحج، لا، ليس على اطلاقه. نعم
جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما هو أو أن طواف الإفاضة هو ركن في الحج كما تفضلتم، مع أن المصنف بوب في الكتاب فقال استحباب طواف الإفاضة يوم النحر.
هو قال يوم النحر، استحبابه في يوم النحر، وليس مراد استحباب طواف الإفاضة، هذا لم يقل به أحد. تنبه للعبارة: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، ولم يقل استحباب طواف الإفاضة مطلقة، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الإجماع منعقد على أنه ركن من أركان الحج، لكن يستحب أن يعجل يوم النحر أو بعده، وقد فصلت القول هناك حينما ذكرت هذه المسألة قبل قليل. تابع بارك الله فيك. إذا كان هناك أسئلة.
أي نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا عندي بنت لقيطة وهي ابنتي من الرضاعة ويأتيها راتب من الدولة، فهل يحق لي أن أتصرف في مالها مع العلم أن راتبي ضعيف وعلي دين؟
اسأل الجهة المختصة، هل تتصرف هذا الراتب؟ فإنها تنظم العلاقة بينك وبينها. المحرمية ثبتت حينما رضعت من زوجتك، نعم، لكن ما عدا ذلك فإنه لا بد من الاتصال بالجهة المختصة. كيف؟ إذن هذا أمر، ما دام كتب على الراتب إعانة للأسرة الحاضنة فلا بأس، نعم، يأخذ بقدر ما يحتاج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سماع تلاوة القرآن من المبتدع؟
السلف يحذرون من المبتدعة ومن مجالستهم، حتى يحذرون من سماع القرآن منهم، وقال قائلهم: خشية أن يقع شيء في قلبي منه أو يدخل فيها شيء. فإذا كان هناك قارئ سلفي فاطلبه بارك الله فيك، واترك هؤلاء المبتدعة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز شراء تذاكر الهدي من الجزار الذي لم تعطيه الدولة الرخصة؟
أقول أنا بدالي شيء في ما ذكره الأخ أنه يكتب على الراتب إعانة للأسرة،
نعم،
أنه لو استهلكته الأسرة كله لا بأس، لكن لا يحرمونها منه، لا بد أن يعني يوفر لها ما تحتاج من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك، لأن الجهة كتبت إعانة للأسرة الحاضرة. نعم. أعيد السؤال.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز شراء تذاكر الهدي من الجزار الذي لم تعطيه الدولة الرخصة؟
تذاكر إيش؟
تذاكر الهدي يا شيخ، هذه الكروت،
يعني شراء، يعني دفع قيمه، أخذ اشترى مستندات.
نعم يا شيخ.
من جهة لم تمنح الدولة التصريح.
نعم.
أخشى أن يكونوا لعابين عليكم فلا تقربوهم، نعم، ولا تشتروا منهم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أولا، إني أحبك في الله، وسؤاله: أتمنى أن تعيد السنة في نحر الإبل.
أحبك الذي أحببت لمن أجله. أقول: الإبل إذا كانت هديا أو أضحية فإنها توقف متجهة إلى القبلة معقولة يدها اليسرى ثم تنحر وهي قائمة، ويكون إلى الجنب الأيمن رجل، أو يعني رجال، حتى لا تميل إلى اليمين. وأما إذا كانت يعني ذبح عادي للبيع أو للأكل فإنها تنحر باركة، نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع؟
واجب من واجبات الحج، إلا أنه رخص أو خفف الأمر فيه عن الحائض والنفساء إذا كان الطواف طواف الإفاضة، نعم.
وفي العمرة يا شيخ؟
كيف؟
وفي العمرة؟
وقل في العمرة؟ لا، في العمرة ليس بواجب، لا، نعم، إنما هو في الحج. لكن حديث أو زيادة: لا ينصرف أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت في الحج والعمرة، الزيادة هذه ضعيفة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم المشرع أم هو الآمر والمشرع هو الله عز وجل؟
تستعمل هذه وهذه عند أهل العلم. مشرع هو لا يشرع بذاته، يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فالشرع ينسب إليه لأنه مبلغه، وينسب إلى الله لأنه منزله. نعم.
هنا سؤال تكرر، وهو: من حصل له عارض بعد أن طاف طواف الوداع كان لم يجد سعرا مناسبا للنقل، أو حصل له ظرف فبات، فهل يعيد طواف الإفاضة طواف الوداع؟
كلمة سعر مناسب هذه مطاطة ولا تصلح، ولا تكون حاملا على المبيت. لكن إذا ضاقت عليه النقود وأصبح لا يجد أجرة يتمكن بها من الرحيل، نعم نقول قصرت عليه، قصرت نفقته في النقود. كلمة حصل ظرف، ما ندري ما الظرف، نحن ذكرنا لكم أمثلة، يعني لابد يكون أمر اضطراري، ما هو كلمة ظرف، كلمة ظرف هذه واسعة، فلابد أن يقال أمر اضطراري كما مثلنا، وقيسوا أنتم على ذلك.
أحسن الله إليك. يقول السائل: صيام القضاء هل يشترط له عقد النية من الليل؟
نعم، لأنه فريضة، كل فريضة صيام رمضان وقضاؤه والكفارات، صيام النذر بدل الهدي في المتعة والقران، لا بد فيها من تبييت النية من الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستخدم معجون الأسنان؟
والله أنا لا أستحب ذلك، لأنه فيه شبه الطيب، فيه شبه الطيب، نعم، أو الكثير منه فيه شبه الطيب، لكن إذا وجد معجون ليست فيه رائحة وأراد أن ينظف أسنانه أرجو أنه لا بأس به.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يغير لباس الإحرام إذا اتسخ؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة؟
آخر وقت عند السفر، من أخر طواف الإفاضة إلى سفره من مكة أجزأه عن طواف الوداع، لكن النية طواف إفاضة، لأنه حصل المقصود الشرعي المنصوص: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.
لو تأخر الشيخ سفره إلى محرم أو إلى صفر؟
لا، إذن يطوف طواف الإفاضة مبكر ثم يجلس ما بدا له. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل هناك مكان محدد حدده الشرع إذا أحرم الإنسان من جدة؟
جدة ليست هي ميقات، لكن يعني هي ميقات من أنشأ منها، ولا أعرف مكانا يفضل على غيره في جدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما
أن هذا السائل من جدة، يعني يقول جدة غير، خشى أنه يقول جدة غير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟
الذي يظهر لي أنه إذا كانت الأعمدة لا تقطع الصفوف لا بأس بذلك. نعم، كانت الأعمدة أو الصفوف تمر من بين الأعمدة لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل اتجاه أو توجيه الأضحية نحو القبلة ورد فيه دليل؟
كيف
توجيه الأضحية يا شيخ؟
هكذا الذبح السنة فيه أن يكون إلى القبلة في الأضحية وغيره.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا فاتتني الصلاة في المسجد فهل أصلي في البيت أم أذهب إلى المسجد لأصلي فيه؟
إذا فاتت الجماعة الراتبة التي هي خلف الإمام الراتب فلك أن تصلي في بيتك أو في المسجد، أنت بالخيار.
أحسن الله إليك. يقول السائل: الذي ليس في حقه الهدي هل يلزمه أن يصوم الثلاث في مكة؟ ومتى يبدأ بصيامها؟
الذي ليس في حقه،
الذي ليس في مقدوره الهدي يا شيخ،
مقدوره
نعم،
يصوم ثلاثة في الحج كما أمر الله عز وجل، ويرخص له أن يصوم أيام التشريق والسبع إذا رجع إلى أهله، لكن إذا حال بينه وبين ذلك حائل ما تمكن فإنه يصومها بعدما يعود إلى أهله.
أحسن الله إليك. يقول السائل حفظكم الله: نرجو منكم بيان ما يفعله من كان معه نسوة وخاف أن يأتيهن الحيض فإذا أراد تقديمهن فمتى يطفن طواف الإفاضة؟
هذا قد مضى الجواب عليه، لكن لا بأس نعيده باختصار. هؤلاء النسوة إما يعني يظهر من السؤال أن، وماذا يقول في السؤال؟ السؤال يا أبا الحاج،
يقول الشيخ حفظكم الله: من كان معه نسوة وخاف أن يأتيهن الحيض فإذا أراد تقديمهن فمتى يطوفن طواف الإفاضة؟
فإذا أراد ماذا؟
تقديمهن. يا شيخ الظاهر كأنها إذا أفاض من في آخر الليل.
لا بس، ونحن ذكرنا أن من معه نسوة له أن يعني ينبغي أن يقدم، أو نرى أن يقدم طواف الإفاضة بهن، حتى لو ذهب إلى مكة، أقول لو ذهب إلى مكة بعد الفجر ترك منى مباشرة إلى البيت وطاف بهن ما عليه من بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من حج عن غيره له أجر الحج؟
كيف؟
من حج عن غيره فهل له أجر الحج؟
إن شاء الله تعالى نعم له أجر الحج إن شاء الله.
انتهت الأسئلة يا شيخ.
نعم
انتهينا.
انتهت الأسئلة. الحمد لله. بسم الله.